بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 120 من الفقه الواضح. 4. ويشترط في صيغة عقد الوكالة أن تكون بالألفاظ التي تدل عليها، مثل وكلتك في كذا، أو فوضتك في كذا، أو أنبتك عني، أو جعلتك مكاني، ونحو ذلك من الألفاظ الصريحة الدالة على رضا الموكل. وعلى الموكل أن يقول قبلت الوكالة أو رضيت بالوكالة ونحو ذلك. فهي من العقود التي لا بد فيها من التراضي بين المتعاقدين. وإذا حدد الموكل مدة أو شرط على وكيله شرطا، وجب على الوكيل التزامه والعمل بمقتضاه، فإذا وجد في الشرط ما يعوقه عن التصرف رجع إليه ليتنازل عنه أو ليعدله أو يشير عليه بما هو في صالحه. فالمؤمنون عند شروطهم هو أي تصرف من الوكيل قبل مدة الوكالة أو خالف فيه الشرط فهو باطل. ما يجب على الوكيل فعله: الوكيل شخص متعاون مع موكله وحال محله في تصرفاته التي أذن له فيها بالتصرف، وقائم مقامه في الوفاء والاستيفاء. لذا يجب عليه أن يكون ناصحا أمينا باروا بأخيه، وفيا بعهده، صادقا معه في أقواله وأفعاله. يجب أو يحب له ما يحبه لنفسه ويكره ما يكرهه لنفسه، فلا يفرط في حق صاحبه، ولا يقصر في تحقيق مصلحة من مصالحه، ولا يتوانى في دفع مفسدة تضر به أو بماله أو بدينه أو بعرضه. ليس من المحتم أن يستمسك الوكيل بحرفية الشرط، بل يجب عليه الاستمساك بروحه. فإن قال له مثلا اشتري لي ثوبا بعشر جنيهات فوجده بتسعة اشتراه، وجد أن الثوب الذي وصفه به عيب في خامته، أو له تأثير ضار في جسده، أو وجده مرتفع الثمن لأي سبب من الأسباب، ووجد غيره أحسن منه ولم يستطع الرجوع إليه، ووقع في قلبه أنه يرضى به، جاز له أن يشتريه له، فهو ناصح أمين. ولهذا القول من السنة دليل يشهد لصحته، وهو ما رواه أبو داود والأثرم وابن ماجة عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد عن عروة بن الجعد قال: عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم جلب فأعطاني دينارا، فقال: يا عروة ائتي بالجلب فاشتري لنا شاة. قال: فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت شاتين بدينار، فجئت أسوقهما أو أقودهما، فلقيني رجل في الطريق فساومني فبعت منه شاة بدينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار وبالشاة، فقلت: يا رسول الله، هذا ديناركم وهذه شاتكم. قال: وصنعت كيف؟ قال: فحدثته الحديث. قال: اللهم بارك له في صفقة يمينه. الوكيل مؤتمن. إذا تمت الوكالة بشروطها بين شخصين كان الوكيل أمينا على ما وكل فيه، لا يضمن ما تلف في يده من مال الموكل إلا إذا ثبت تفريطه واعتداؤه، كأن يبيع السلعة ويسلمها قبل قبض ثمنها، أو أن يستعمل العين استعمالا خاصا، أو يضعها في غير حرز يحفظها ونحو ذلك. التوكيل في الخصومة: إذا وكل رجل رجلا أو امرأة في رفع دعوى أمام القضاء للمطالبة بحق من حقوقه على خصمه، أو وكل الخصم من يدافع عنه، فهل يشترط رضا الخصمين بهذا التوكيل؟ وهل يجوز للوكيل الإقرار على موكله بما عليه؟ وهل له أن يقبض حقه نيابة عنه؟ أم ليس عليه إلا رفع الدعوى والدفاع عن موكله؟ هذه ثلاثة مسائل أجاب عنها الفقهاء في كتبهم، وحاصل المسألة الأولى أنه لا يشترط رضا خصم الموكل، لأن من حق صاحب الحق أن يوكل من شاء لأخذ حقه من غريمه بلا خلاف. وحاصل ما ذكروه في المسألة الثانية أنه لا يجوز للوكيل الإقرار على موكله في الحدود والقصاص، لأن الإنسان يجب أن يتولى ذلك بنفسه فيعترف بما ارتكبه من الذنوب الموجبة للحد والقصاص، أو لا يعترف، فإن اعترف ولم يكن هناك شبهة تدرأ أو شبهة تدرأ أو تدرأ عنه الحد، أعيد، فإن اعترف ولم تكن هناك شبهة تدرأ عنه الحد أو تدفع عنه القصاص، وجب على الحاكم أن يقيم عليه الحد وأن يقتص منه. وأما في غير الحدود والقصاص فإنه يجوز أن يقر على موكله بما أمره أن يقر به أمام مجلس القضاء لا في غيره. وأما المسألة الثالثة فإن الموكل في الخصومة أو الموكل في الخصومة ليس له قبض الحق الذي وكل أو أعيد ليس له قبض الحق الذي وكل في إثباته، فقد يكون قادرا على إثبات الحق غير أمين في تسلمه، وهذا هو الصحيح عند المالكية والشافعية والحنابلة. ويرى الأحناف أن له حق القبض لأنه هو الذي قام بإثبات الحق، والشأن فيه أن يكون أمينا. والأصح والله تعالى أعلم أن ذلك يرجع إلى الموكل نفسه، فإن أذن له بالدفاع عن الحق وإثباته ولم يأذن له في قبضه فلا يحق له أن يقبضه، وإن أذن له في قبض الحق جاز. التوكيل في البيع. قد عرفنا فيما سبق أن الوكيل ناصح أمين يرعى مصلحة موكله، ويجب أو يحب له ما يحب لنفسه، فإن وكله شخص في بيع سلعة ولم يحدد، أعيد، فإذا وكله شخص في بيع سلعة ولم يحدد له الثمن ولم يقل له بع هذه السلعة بثمن عاجل أو آجل، فليس له أن يبيع السلعة بأقل من سعرها المتعارف عليه لما في ذلك من الغبن، وليس له أن يبيع السلعة بثمن مؤجل لما في ذلك من الضرر، فإن باعها بأقل من سعرها أو باعها لأجل فإن كان تفريطا منه كما يرى أكثر الفقهاء على اختلاف مذاهبهم. أعيد والأصح أن نقول فإن باعها بأقل من سعرها أو باعها لأجل كان ذلك تفريطا منه كما يرى أكثر الفقهاء على اختلاف مذاهبهم. وأما إن قدر له ثمن أو قدر له الثمن أو قدر له الثمن أو حدد له البلد الذي يبيع فيه أو شرط عليه أن يبيع لفلان أو لا يبيع لأجل، فإنه يلزمه العمل بمقتضى الشرط، ولا يجوز له الخروج عنه إلا بما فيه خير للموكل، كأن قال له بع بثمن مؤجل فباع بثمن معجل، أو بع هذا بخمسة فباعه بسبعة، ما لم يكن في هذه الزيادة إجحاف بالمشتري واستغلال لحاجته. وقد مر بك حديث عروة بن الجعد الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري شاة بدينار، فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بشاة ودينار، فأقره النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم ودعا له بالبركة، والبيع في ذلك كالشراء، شراء الوكيل من نفسه لنفسه، وما دام الوكيل أمينا غير متهم في دينه جاز له أن يشتري السلعة لنفسه إذا حدد له الموكل ثمنها أو إذا اشتراها بثمن المثل، ويرى مالك أن يشتريها بأزيد من سعرها دفعا للتهمة والمشاحة. ويرى أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر روايته أنه لا يصح شراء الوكيل من نفسه لنفسه، لأن الإنسان حريص بطبعه على أن يشتري لنفسه رخيصا، وغرض الموكل الاجتهاد في الزيادات، وبين الغرضين مضادة، انتهاء عقد الوكالة. ينتهي عقد الوكالة بواحد من خمسة أمور: الأول عزل الوكيل نفسه، وعليه أن يخبر موكله بذلك حتى لا تقع المضارة عليه إذا لم يعلم بعزله لنفسه. الثاني عزل الموكل لوكيله سواء أعلمه بذلك أم لا، فإن عزله كان ما في يده أعيد من عند. ينتهي عقد الوكالة بواحد من خمسة أمور: الأول عزل الوكيل نفسه، وعليه أن يخبر موكله بذلك حتى لا تقع المضارة عليه إذا لم يعلم بعزله لنفسه. الثاني عزل الموكل لوكيله سواء أعلمه بذلك أم لا، فإن عزله كان ما في يده أمانة عنده يرده للموكل متى طلبه، ويجب عند الأحناف أن يعلم الوكيل بالعزل. وقبل العلم تكون تصرفاته كتصرفاته قبل العزل في جميع الأحكام. الثالث إنهاء العمل المقصود من الوكالة، فإنهاء أو فبإنهاء الغرض من الوكالة تكون في حكم العدم. الرابع موت أحد المتعاقدين أو جنونه، لأن من شروط الوكالة الحياة والعقل، فإذا حدث الموت أو الجنون فقدت ما يتوقف عليه صحتها. الخامس خروج الموكل فيه عن ملك الموكل، فإن الوكالة حينئذ لا محل لها. الشفعة تعريفها: الشفعة من الشفع، وهو الضم ضد الوتر أو ضد الوتر، ومعناها شرعا كما يقول ابن حجر في الفتح: انتقال حصة شريك إلى شريك، كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى. فإذا باع شريك حقه في الدار مثلا إلى رجل آخر، كان من حق الشريك أن ينتزع حصة شريكه من المشتري بالثمن الذي اشترى به، منعا للضرر الذي قد ينجم من دخول شخص غير مرغوب فيه عليه. مشروعيتها: وقد ثبتت الشفعة بالسنة والإجماع، فقد روى مسلم والنسائي وأبو داود عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة حائط، ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، أو ربعة حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به، أو كما قال. وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها بشروطها التي سيأتي ذكرها. وقد شرعها الإسلام قطعا للخصومة ومنعا للضرر، فقد يحدث بين الشريك والمشتري الأجنبي خصومة في تغيير شيء من معالم الدار، وقد لا يكون وضعه الاجتماعي مناسبا له، وقد يكلفه مؤنة شيء لا يستطيع أن يقوم به، إلى آخر ما هنالك من المضار التي نعرفها. ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. الشفعة للذمي تجوز الشفعة للمسلم والذمي عند الشافعي وأبي حنيفة ومالك. وخالف أحمد فقهاء مذهبه على أنه لا شفعة لكافر على مسلم، والذمي هو من كان بينه وبين المسلمين أمان وعهد من اليهود والنصارى. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، الرابعة المنزل، اثنان الحائط، البستان، ثلاثة انظر شرح المهذب، وتابع بعون الله عز وجل. أركانها وشروطها: الشفعة تقتضي شافعا ومشفوعا فيه ومشفوعا عليه. وكيفية الأخذ بالشفعة أو كيفية الأخذ بالشفعة، فهذه أربعة أركان لكل ركن منها شروط نتكلم عنها بإيجاز. الشافع: أما الشافع فشرطه عند مالك والشافعي ومن نحوهما أن يكون شريكا لم يقاسم، بأن كان يسكن مع شريكه في بيت واحد، أو كان لهما بستان واحد أو أرض زراعية ونحو ذلك من الأشياء الثابتة. وقال الأحناف: الشفعة على ثلاث مراتب، أولها وأولها الشريك الذي لم يقاسم، ثم الشريك المقاسم إذا بقيت في الطرق أو في الصحن شركة، ثم الجار اللاصق، الجار اللاصق. فالأولون يرون أنه لا شفعة للجار الملاصق ولا للشريك المقاسم، ودليلهم ما رواه مالك مرسلا عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة. وما رواه مسلم والترمذي وأبو داود عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. قال ابن رشد: ووجه استدلالهم من هذا الأثر ما ذكر فيه من أنه إذا وقعت الحدود فلا شفعة، وذلك أنه إذا كانت الشفعة غير واجبة للشريك المقاسم فهي أحرى ألا تكون واجبة للجار، وأيضا الشريك المقاسم هو جار إذا قاسم. ودليل الأحناف حديث أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجار أحق بسقبه، وهو حديث متفق عليه. وخرج الترمذي وأبو داود عنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: جار الدار أحق بجار الدار، جار الدار أحق بدار الجار، جار الدار أحق بدار الجار. في الحاشية: واحد، انظر بداية المجتهد. اثنان، السقب، بالسين والصاد، القرب والملاصقة، والمراد به الشفعة كما قال ابن الأثير في النهاية، وتابع بعون الله عز وجل. وقالوا إنه لما كانت الشفعة إنما المقصود منها دفع الضرر الناشئ عن الشركة الطارئة كان الجار معتبرا في ذلك، لأنه قد يلحق به من الضرر ما يلحق بالشريك، فوجب أن يكون له الحق في الشفعة مثله. والأولون قالوا: ضرر الجار أهون بكثير من ضرر الشريك فلا يعطى حكمه، ولأن الأصل ألا يخرج ملك أحد من يده إلا برضاه، وأن من اشترى شيئا فلا يخرج من يده إلا برضاه حتى يدل الدليل على التخصيص. وقد تعارضت الآثار في هذا الباب، فوجب أن يرجح ما شهدت له الأصول. هذا ما أفاده ابن رشد في بداية المجتهد المشفوع فيه. وأما المشفوع فيه فقد اتفق المسلمون على أن الشفعة واجبة في الدور والعقار والأرض كلها، وما يتصل بها اتصال قرار كالغراس والبناء والأبواب والرفوف ونحوها من كل ما يدخل في البيع عند الإطلاق، لما تقدم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة أو في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وذهب أحمد وعلماء الظاهر إلى أن الشفعة تجوز في كل شيء، لأن الضرر الذي قد يحدث للشريك في العقار قد يحدث أيضا للشريك في المنقول. واستدلوا بما أخرجه الترمذي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشريك شفيع والشفعة في كل شيء. والأصح ما ذهب إليه الجمهور، لأن الضرر الحاصل من الشركة في الدار والعقار والأرض، أو من الشركة في الدار والعقار والأرض، إذا بيعت لغير الشريك أظهر وأكبر، بخلاف الضرر الذي ينشأ في المنقولات فإنه لا يكاد يذكر. فإن وجدنا فيه ضررا يساوي الضرر الحاصل من بيع الدار والعقار لغير الشريك والجار أخذنا بقول ابن حزم ومن نحى نحوه من علماء الظاهر والحنابلة، وبذلك نجمع بين القولين. فهناك أشياء فعلا لو بيعت لشخص آخر غير الشريك والجار يضر بنقلها أو يضر بنقلها، إذ ربما يحتاج إلى سد الفراغ أو تنظيف المكان الذي نقل منه وغير ذلك. وعلى القاضي أن ينظر فيما يصلح أمر المسلمين فيقضي بما يجلب النفع لهم ويدفع الضرر عنهم المشفوع عليه. وأما المشفوع عليه فهو الذي انتقل إليه الملك بشراء من شريك غير مقاسم أو من جار عند من يرى الشفعة للجار، لكن إذا انتقل إليه الملك بالميراث فلا شفعة فيه عند الجميع، كما قال ابن رشد: فإذا انتقل إلى رجل سهم شريك بالبيع وطلب المشارك أن يضم هذا السهم له دفعا للضرر عن نفسه، قام المشتري برد ما اشتراه للبائع وأخذ منه الثمن، ثم يقوم البائع بدفع حصته هذه للشافع بثمنها وفاء بحق الشفعة. فإن أبى ورفع الشافع أمره للقاضي ليقضي له بما ذكرنا، وسنعرف فيما يلي كيفية الأخذ بالشفعة بشيء من التفصيل. كيفية الأخذ بالشفعة: إذا كان الشفيع شريكا غير مقاسم أو جارا ملاصقا في دار أو عقار، وعلم أن شريكه أو جاره قد باع حصته ووجد في هذا البيع ضررا عليه أو إجحافا بحقه، طلب من قسيمه أو جاره أن يرد ما باعه إليه بالثمن للذي باع به، وهذا حق من حقوقه، يجب على القاضي أن يمكنه منه. فإن علم وتراخى في الطلب حتى تصرف المشتري فيما اشتراه بالهدم أو البناء وغير ذلك سقط حقه في الشفعة. فإذا كان الشافع وهو من له حق في الشفعة غائبا أو جاهلا بالحكم أو لم يعلم بالبيع لا يسقط حقه في الشفعة، وتسقط الشفعة بعجز الشافع عن الثمن. فإن كان الثمن معجلا وجب أن يدفعه معجلا رعاية لمصلحة الشريك أو الجار الذي يشتري منه، وإن كان بعضه معجلا وبعضه مؤجلا اشترى منه بهذا الشرط على أن يستوثق منه بضامن أو بإيصال أو شيك أو رهن. ويسقط حق الشافع أيضا إذا طلب أن يأخذ بعض الصفقة ويترك بعضها، وإذا كانت الشفعة بين أكثر من شفيع فتركها بعضهم فليس للباقي إلا أخذ الجميع حتى لا تتفرق الصفقة على المشتري. هذا هو للشفعة أحكام كثيرة متشعبة مفصلة في المطولات لا نرى حاجة لذكرها في هذا الكتاب. أما بالنسبة للقول أو شيك فنعوذ بالله عز وجل من الربا وما تفرع عنها من أضرار. أتابع بعون الله عز وجل المزارعة والمساقة. تعريفها: قال في القاموس: المزارعة المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها ويكون البذر من مالكها، والمساقات ما كان في النخل والكروم وجميع الشجر الذي يثمر بجزء معلوم من الثمرة للأجير. وقيل المزارعة والمساقات بمعنى واحد، وتسمى المخابرة والمحاقلة أيضا. وقد سميت المزارعة مخابرة لأن الزارع خبير بشؤون الزراعة مشتقة من الخبرة، ولذلك سمى الزارع فلاحا لأنه يفلح الأرض بمعنى يصلحها ويحقق لنفسه بإذن ربه ما فيه فلاحه في الدنيا. وإلى هذا الاشتقاق ذهب أبو عبيد والأكثرون من أهل اللغة والفقهاء، كما قال الشوكاني في نيل الأوطار. والمحاقلة مشتقة من الحقل، وهي الأرض التي لا شجر فيها. وقيل هو الزرع إذا تشعب ورقه، كما أفاده صاحب المصباح. وقد فرق بعض الفقهاء بين المساقات والمزارعة والمحاقلة والمخابرة، واختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا نضرب عنه صفحا رغبة في الاختصار، ونكتفي بمعرفة حكمها بإيجاز أيضا. حكمها: وقد جوز الجمهور من الفقهاء المزارعة والمساقات على النصف أو على الربع أو على الثمن أو على أي جزء معلوم. ومن هؤلاء الفقهاء علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وابن شهاب الزهري وأبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن وغيرهم مستدلين بما رواه الجماعة عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. وبما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى يهود خيبر أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. وبما رواه البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخل، قال لا، فقالوا تكفون العمل ونشرككم في الثمرة، فقالوا سمعنا وأطعنا. وروى ابن ماجة عن طاووس أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع، فهو يعمل به إلى يومك هذا. قال البخاري وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، وزارع علي وسعد بن مالك وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل علي وآل عمر. قال وعامل عمر الناس على أن جاء عمر بالبذر من عندي فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. تأجير الأرض بالنقود، يجوز عند أكثر الفقهاء أن تكر الأرض بالذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العملات الورقية لحاجة الناس إلى ذلك، فصاحب الأرض قد لا يريد زراعتها وهو في حاجة إلى أجرتها، وهناك من يريد زراعتها وهو في حاجة إليها، ففي تأجيرها منفعة لهما ومنفعة للمجتمع كله، والله سبحانه وتعالى أعلم. وتابع بعون الله عز وجل. اللقيط تعريفه هو الطفل الذي يضل الطريق فيجده من لا يعرف داره ولا نسبه. حكم التقاطي، على كل مسلم وجد طفلا ضالا أن يلتقطه صيانة له من الضياع والهلكة، فالتقاطه من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ويتعين التقاطه على كل من لقيه في طريق مخيفة لا يسلكها المروة إلا نادرا، بحيث لو تركه ربما يهلك، ويحكم بإسلامه إذا وجد في بلاد المسلمين، ويكفله من التقطه إن كان أهلا لكفالته بأن كان لديه دار وسيعة وزوجة تقوم بخدمته وحضانته وكان معروفا بالصلاح والتقى. فإن لم يكن كذلك نزعه الحاكم منه ودفعه لمن يثق فيه من المسلمين. روى سعيد بن منصور في سننه أن سنين بن جميلة قال وجدت ملقوطا فأتيت به عمر بن الخطاب فقال عريفي تحتاج إلى تحقيق، يعني من يعرفني في الحاشية واحد، من يعرفني عريفي يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. فقال عمر كذلك هو؟ قال نعم. قال اذهب به وهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، وفي لفظ وعلينا رضاعه، وينفق الملتقط على من التقطه من ماله إن وجد معه مالا، فإن لم يجد معه مالا أنفقت عليه الدولة أو أنفق عليه هو من ماله الخاص، أو فرض له المسلمون من أموالهم ما يكفيه على سبيل التبرع أو من زكاة أموالهم، ولا يجوز للملتقط أن يتبناه، فالتبني حرام كما سبق بيانه، وإنما يكفله إلى أنه إذا كبر وعقل يخبره بما وقع له بأسلوب لا يجرح مشاعره، كأن يقول له إن أباك كان رجلا من أهل الخير، وأنه خرج من البلد ولا نعرف له مكانا، وأن أمه كانت من أهل الخير ولا نعرف لها مكانا، ولعلها رحلت مع زوجها، وغير ذلك من الكلام الذي يطيب به نفسه ويطمئن به قلبه ويثلج به صدره من غير مبالغة ولا كذب. وإن لنا في المعاريض لمندوحة، في الحاشية: واحد، من يعرفني كما كررته وتابع بعون الله عز وجل. والمعاريض هي الأقوال التي يكون لها معنى، يعني معنى تريده بكلامك، ومعنى تؤهم المخاطب أنه المراد، بحيث لو اكتشف أنه غير المراد لا يعتبره كذبا، فهو من الحيل المحمودة عند الضرورات، كما بينا ذلك في كتابنا عدة الخطيب والواعظ بالتفصيل ميراثه. وإذا مات اللقيط وترك ميراثا فهو لبيت المال وليس لملتقطه حق فيه، وكذلك تكون ديته لبيت المال إذا قتل خطأ. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر.